يقول المؤلف حفظه الله: واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى وهو التفسير بالعلم لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الله تعالى جمع بينهما، بين الإخبار عن استوائه على عرشه وبين الإخبار بأنه معنا، جمع ذلك لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض. وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما، فيجب على الإنسان أن يقف عند هذه الآية ويتدبر حتى يفهم معنى العلو أو معنى الاستواء ومعنى المعية. وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك، ولا يحصل ذلك إلا إذا كنت قد اطلعت على شيء من علم الكلام، وإلا قبل ذلك لا يخطر ببالك أبدا بأن آيات القرآن تتناقض. لكن إن حصل شيء من ذلك فتدبره حتى يتبين لك، لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما عند غير الله يختلف، وما عند الله لا يختلف أبدا. ما عند الله وما جاء من عند الله لا يختلف. القرآن من عند الله لفظا ومعنى، وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام من عند الله معنا، أي كله وحي، الوحي لا يختلف. لا يختلف القرآن فيما بينه، آيات القرآن لا تختلف فيما بينها ولا تتناقض. أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تختلف فيما بينها ولا تتناقض. أحاديث الرسول مع الآيات لا تختلف ولا تتناقض. إن بدا لك شيء من ذلك أو ظننت، فاتهم نفسك بالقصور وعدم الفهم. وإن قرأت لأحد في هذا المعنى، وما أكثر من يكتب في هذا المعنى، فاعلم بأنهم مثلك بالظن يتكلمون أو بالتقليد، ولم يوفقوا للمفهوم الصحيح لآيات الكتاب والسنة الصحيحة، بدليل أنهم خالفوا في ذلك سلفهم. السلف هم الذين فهموا الفهم الصحيح للكتاب والسنة. وإن قال متحذلق في هذا الوقت بأن السلف لم يفهموا معاني نصوص الصفات، هذا جاهل يجهل السلف ومكانة السلف ويسيء إلى السلف. وقد قيل فيما يكتب الآن من بعض الرسائل التي تسمى الرسائل العلمية، اتهم بعضهم فيها بأن السلف لم يفهموا نصوص الصفات، وهذه جرأة غريبة جدا على هذا من هذا القائل. لا يحصل تناقض أبدا بين كتاب الله تعالى، أي بين آيات الكتاب فيما بينها كما قلنا، وبين الأحاديث كذلك بين الأحاديث والآيات. وكل شيء في القرآن فإذا لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم. إن كان لديك قصور في الفهم وضعف في العلم لكونك غير دارس، أو دراستك غير كافية لفهم هذه النصوص، عليك بطريقة الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لذلك يؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله في هذا المعنى قوله: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. إن فتح الله عليك وفهمت المعنى المطلوب، فهم المعنى العام لا الحقائق ولا الكيفية، إن فهمت المعنى الذي يدل عليه النص بالوضع الذي فهمه سلف هذه الأمة وأمروا بإمرار هذه النصوص كما جاءت، أمروها كما جاءت بلا كيف كما جاءت، ما قالوا ذلك إلا بعدما فهموا المعنى. من لم يفهم المعاني لا يقول أمروها كما جاءت، بل يأمر بالتماس المعاني أو التأويل، لكن من يقول أمروها كما جاءت بلا كيف، معناه معنى هذه النصوص واضح، المعاني واضحة، لكن الكيف مجهول، أمروها كما جاءت ولا تكيفوا. هذه العبارة منقولة عن التابعين وتابع التابعين كما ذكر شيخ الإسلام في الفتوى الحموية وغيرها. هكذا يجب أن تمر النصوص كما جاءت، لا تقف عندها بعد أن فهمت المعنى لتدرك حقيقة تلك الصفة التي تتحدث عنها النصوص أو كيفيتها، بل تمر النصوص بلا كيف. وكل الأمر إذا تلوت وقلت ما قال الراسخون، كل الأمر إلى من إلى منزله الذي يعلمه، أمر معرفة الكيفية والحقيقة والكل، تكل أمر ذلك إلى الله. واعلم أيها القارئ أن القصور في علمك أو في فهمك، علمك قاصر أو فهمك غير سليم، لأنك ربما اطلعت على كلام أهل الكلام الذي يغير كثيرا من المفاهيم. واعلم أن القرآن لا تناقض فيه، يجب أن تؤمن بأن القرآن لا تناقض فيه، ويجب أن تؤمن بأن نصوص الكتاب والسنة لا توهم التشبيه. وقول القائل هو صاحب جوهرة التوحيد، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، هذا الكلام باطل. اتهام كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه يوهم الباطل، لأن التشبيه باطل، تشبيه الله بخلقه كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. لا يجوز اعتقاد أن نصوص الكتاب والسنة قد تفيد أحيانا أو توهم أحيانا التشبيه، بمعنى أنها توهم الكفر والباطل، وهذا اعتقاد فاسد. بالمناسبة كثيرا ما نستدل ببعض أبيات من جوهرة التوحيد إبراهيم اللقاني، مثل قولي وتابع السلف وتابع الصالح ممن سلف، وتابع وجانب البدعة ممن خلف، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لا يظنن ظان بأننا عندما نستدل ببعض هذه الأبيات لصاحب جوهرة التوحيد لا تظنوا بأننا نقول كل ما يقوله، ولا هو يقول كل ما نقوله نحن، بل أحيانا نجد عنده الحكمة. الحكمة ضالة المؤمن، يأخذها حيث وجدها. الإنسان قد يستفيد من الشيطان علما، كما في قصة أبي هريرة التي تحفظونها. لذلك استدلالنا أحيانا بأبيات تدل على المعاني الصحيحة لصاحب جوهرة التوحيد وفيه من التحريف والتأويل ما فيه، ليس معنى ذلك أننا نقوله كل ما يقوله هو، ولا هو قائل كل ما نقوله. هكذا قال شيخ الإسلام عندما نقل كلام كثير من المتصوفة في الحموية، قال ليس كل من نقلنا قوله أو ليس كل من نقلنا قوله يقول بكل ما نقول، والعكس كذلك، بمعنى لا مانع أن تأخذ وتستدل وتستشهد بكلام صحيح لإنسان يخلط بين الحق والباطل، تأخذ الحق الذي عنده وتترك الباطل. إذا كنت على بصيرة تستطيع أن تفرق بين الحق والباطل، ولست ممن يعرف الحق بالرجال ولكن تعرف الرجال بالحق. هذه المقدمة لا بد منها، لأني أكثر من الاستشهاد بكلام سهم جوهرة التوحيد، وخصوصا هذا البيت: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لأنه في صميم ما نعتقده من اتباع الحق، وأن الحق ينحصر في السلف. الحق ينحصر في السلف. السلف هم القرون الثلاثة: الصحابة والتابعون وتابع التابعين. وإن حصل ما حصل من بعد الفرق في أواخر أيام الصحابة وأيام التابعين، لكن بالجملة هم السلف الصالح المشهود لهم بالخيرية. ولنا تعليق على هذا الكلام إن شاء الله في آخر الدرس، موضوع السلف. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق: كما جمع الله بينهما. نعم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: وكذلك